إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. قالت صحيفة الثورة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في العراق أن الولايات المتحدة لن تستطيع منع العرب من تصنيع أسلحة الدمار الشامل في المستقبل في محاولة منهم لتعديل موازين القوى بينهم وبين إسرائيل. من جهة أخرى، رأت صحيفة القادسية الرسمية العراقية أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش كان يهذي عندما طالب بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق على حد تعبير الصحيفة العراقية. أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن الرئيس صدام حسين طلب منه نقل رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والقادة العرب، ويعتقد بأن هذه الرسائل تتعلق بمبادرة عراقية جديدة تهدف إلى حل الأزمة مع الأمم المتحدة وكذلك مع السعودية والكويت. يذكر أن من المقرر أن يتوجه موسى إلى الكويت الأسبوع المقبل. في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي أن محادثات موسى مع الرئيس العراقي تناولت العلاقات بين العراق والكويت، مؤكدا أن بغداد مستعدة للتعاون مع جميع الدول العربية بلا استثناء. موسى رفض الإجابة من ناحيته على سؤال فيما إذا كان قد بحث مع صدام قضية عودة مفتشي الأسلحة الدوليين، مكتفيا بالقول إنه بحث مع الرئيس العراقي جميع القضايا ذات الصلة بالحالة العراقية دون ذكر تفاصيل. أفاد مسؤول بارز في وزارة الإعلام العراقية أن بغداد ترحب بزيارة مسؤولين كويتيين إلى السجون العراقية للتأكد من عدم وجود سجناء كويتيين فيها منذ أيام الغزو العراقي للكويت قبل 11 عاما. انتقد وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد المندوبين الأمريكي والبريطاني في لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، وذلك لتدخلهما في تحديد سعر النفط العراقي بأثر رجعي على حد تعبير الوزير العراقي الذي أوضح أن ذلك يؤدي إلى تراجع الصادرات النفطية العراقية. وأخيرا، وفان مراسلنا في أربيل أحمد سعيد بأن طائرات عسكرية تركية ألقت على مناطق كردية عراقية مناشير تهدد عناصر حزب العمال الكردستاني التركي وتدعوهم إلى الاستسلام. سيدتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة للأخبار العراقية. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر، وينقل مختارات مما ينشره كتابهم من مقالات تعبر عن آرائهم في شؤون العراق.
مستمعين الكرام، تعتبر الجالية العراقية في السويد واحدة من أكبر هذه الجاليات في أوروبا. وفد سويدي زار أربيل أخيرا وبحث مع المسؤولين هناك مشاكل اللاجئين الكرد العراقيين. عن هذا الموضوع تستمعون إلى تقرير وفان به من أربيل مراسلنا فيها أحمد سعيد. بالإضافة إلى ذلك، تضم حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر مقابلة مع تربوي عراقي عمل سنوات طويلة في سلك التعليم العراقي ويقيم حاليا في كندا، وزار أخيرا ولاية ميشيغان الأمريكية حيث التقاه مراسلنا في ديترويت فالح الدراجي.
أعزائي المستمعين، عود وحيد أحد التربويين الذين عملوا في سلك التعليم في العراق لفترة طويلة ويقيم الآن في كندا، جاء بزيارة إلى ديترويت، فأهلا ومرحبا بالأخ عودة أخيل. اهلا وسهلا استاذ عودة، ممكن تحدثنا وتحدث الاخوة المستمعين عن بدايتكم في التعليم العراقي وعن منطقة سكنك وكيف مستوى التعليم هناك؟
الحقيقة انا من سكنة سوق الشيوخ ناحية قانون بني سعيد، طبعا طلع الى محافظة ذيقار. عملت التعليم ابتداء من سنة 1969. الحقيقة التعليم بالعراق تعرض الى تخريب كبير على يد السلطة الصدامية، ومظاهر التخريب الآن نشاهدها سواء بالمدارس اللي أصبحت خرائب، أو بمجموعة كبيرة من المعلمين اللي غادروا العراق، أو مجموعة كبيرة منهم اللي تشتغل بمهن بعيدة كل البعد عن التعليم. إحصائيات اليونسكو وكل الإحصائيات حتى اللي تصدر من السلطة تعترف بنسبة كبيرة من الأمية انتشرت مرة ثانية بالعراق. وزارة التربية العراقية في كل إحصائياتها اعترفت بنسبة التسرب الكبير بين كل المراحل الابتدائية، ويكفي أن بهذه السنة الماضية نتائج الامتحانات البكالوريا يعني تقريبا ثلاثة أرباع رسوب، 75% راسبين. طبعا هذا يدل على أن مستوى التعليم بالعراق انحدر إلى مستوى هابط جدا، وطبعا هذا السلطة تتحمله. يكفي مثلا المدارس الآن وبما فيها مثلا من آثار وغيرها أصبحوا أولياء الأمور هم المسؤولين عنها، وهي عملية مو بس بالتعليم، حتى بالصحة مثلا أصبح الآن التسيير الذاتي بالمراكز الصحية اللي يعني أنه أصبح التطبيب مو مجاني، إنما يعني أصبح المواطن يدفع عندما يراجع يعني الطبيب، أصبح يدفع عندما يرسل ابنه إلى المدرسة، وطبعا هذه كلها على عاتق الطبقات الفقيرة. أما الأغنياء فالنظام أسس لهم ما يسمى بمدارس يعني النخبة، إنما مدارس نموذجية، وهذه سماها مدارس الجذب، وهذه مدارس الجذب هي لأولاد المسؤولين وللأغنياء. أما الفقراء فأصبحوا أولادهم يعني مستيبين بالشوارع، وهذه يعني مهمة تخريب كبيرة. يعني
إلا توعز أثبات تردي مستوى التعليم مثل ما تفضلت أنت، يعني يعني هذا المستوى اللي كان متقدم في العراق ومشهود إلى في حتى على الأصعدة الدولية وقياسا إلى مستويات التعليم في المنطقة، يعني كان مستوى التعليم العراقي متقدم جدا. إلا توعز أسباب هذا التردي كما تفضلت؟
أي دولة عندها أولويات، فالدولة لما تكون من أولوياتها يعني رفع مستوى التعليم، رفع المستوى المعيشي، أي برنامج آخر، وبالتأكيد راح تخلي جهودها بهذا الاتجاه تفقد الأموال إليه. بالنسبة إلى الحكومة الحالية فطبعا كل أولوياتها أمنية، يعني مهمتها الحفاظ على أمن النظام، كل ما يتعلق بأمن النظام تفقد الأموال تخصص له كل البرامج مثل المسائل الأمنية، مثل إعادة التصنيع العسكري وغيرها. أما الأمور اللي تخص المواطن من تعليم إلى صحة إلى خدمات، فهذه كلها أهملتها وتركت المواطن هو يعاني وهو يحل مشاكله بنفسه، وبالتالي يعني المسؤولية إذن عن النظام، لأنه هو مو من اهتماماته أن يطور التعليم.
هناك من يدعي في العملية التربوية العراقية أو يعز هذه هذا التردي إلى الحصار، فهل للحصار يعني يد في هذا الخراب الآن مثل ما سميته حضرتك؟
بالتأكيد الحصار يعني تأثيره كبير على العراق، لكن السؤال الأول من أساب الحصار؟ الحصار ليس كارثة طبيعية زلزال أو فيضان حتى نعزى إلى قوى غيبية، الحصار نتيجة مباشرة للسياسات الصدامية، هذه نقطة. النقطة الثانية لو نأخذ الآن المنطقة الشمالية أيضا منطقة مشمولة بالحصار ومشمولة ببرنامج النفط مقابل الغذاء، لكن باعترافات اليونسكو باعترافات المنظمات الدولية أنه الشمال تحسنت بكل الخدمات. فالنتيجة شنو؟ النتيجة الرئيسية تابعة إلى سياسات النظام. النظام فرض حصار داخلي، استخدم البطاقة التموينية، استخدم موارد النفط مقابل الغذاء، استخدم موارد النفط المهرب لتزعيم القضايا الأمنية، وأهمل كل ما يخص المدارس. أعطيك مثل، من بدأت حملة الإعمار أو ما يسمى بالإعمار بالعراق، تركزت على اليمن، تركزت على إعمار الوحدات الأمنية، تركزت على بناء قصور صدام، أما المدارس فتم إهمالها. والقضية أعتقد أنا يعني قبل الحصار، يعني قبل الحصار شنو نتصور إحنا بلد نفطي غني جدا، لكن مدارسنا مو مدارس سويسرا أو مدارس فرنسا، من زمان مدارسنا يعني قياسا إلى مستوى العراق الاقتصادي يعني متخلفة، يعني مدارس ما بيها ما يعني كل اللي نسميه إحنا اللي نسميه وسائل التعليمية سواء من بصرية إلى سمعية، مدارس من زمان فقيرة، لكن يعني كان الوضع أحسن من السبب التأكيد.
أستاذ عودة، كيف كان يتم تأهيل المعلمين يعني دورات أو معاهد أو الكليات الآن مو نفس يعني نفس هذه الوسائل التأهيل نفسها، يعني شنو اللي تغير؟
الحقيقة هي من زمان اللي يرصد المدارس الابتدائية دور المعلمين ومعاهد معاهد المعلمين، وأحيانا يستخدم المعلم الجامعي اللي هو خريج كلية التربية فيضاف إلى ملاك الابتدائي، فمن حيث الروافد نفسها، لكن من حيث الاهتمام من حيث الدراسة الاختيار يعني أصبح نفس التلميذ لما يتخرج من معهد المعلمين ما يتخرج بنفس المستوى يكون مؤهل إلى التعليم مثل السابق. نأتي إلى مدرسة الآباء اللي أصبحوا غائبين عن أبنائهم، الأسير، المفقود، المقتول، ذولا كلهم أصبح يعني الأب ما يتواجد البيت أحيانا، حتى كون يعقدون الجيش الشعبي أو لكل هاي المنظمات الإرهابية أو يقدح، فاهتمامه بعائلته قليل. غياب الأب يعني أثر تأثير كبير على مستوى التعليم، هذا أيضا سبب نعزوه إلى حروب صدام، وهو أيضا مسؤول عنه من الجانب.
أنت الآن تقيم في كندا، هل تمارس التعليم؟ يعني أنت ما زلت حسب ما أنت ذكرت أنه أنت 25 سنة تعمل في التعليم داخل العراق، هل لا زلت تعمل في التعليم؟
الحقيقة هنا التعليم إلى يعني المقاييس ما تكون كل دقيقة، يجب أن يكون خريج إحدى المعاهد في كندا، فضلا عن كون التعليم بما إلى مخصصات أصبح يعني قليلة، التعليم مصلحة، فحتى اللي خريجين يعني معاهد تربوية هنا ما يلقون مجال في التعليم، وبالتالي ما عندي يعني أي مجال أن أعمل في التعليم في كندا.
على ذكر التعليم أيضا اللي هو موضوعنا الرئيسي باعتبارك أنت معلم، أين تضع مستوى التعليم العراقي الآن في على مستوى التعليم في المنطقة، يعني خاصة أن التعليم العراقي يسبق دول عديدة، يعني سواء كانت دول المنطقة أو حتى في دول العالم الثالث كان التعليم العراقي متقدم، أين يقع الآن مستوى التعليم العراقي؟
يعني بالحقيقة ماكو يعني مثل مقياس معين أقدر أقيس به، بس أقدر أقول أنه التعليم في العراق أصبح الآن منهار انهيار حسب اعتراف وزارة التربية، أكو انهيار. أما التعليم بالعراق بالسابق وبما يعني التسيب كبير جدا اللي يسموه التسرب الابتدائية وحتى بالمتوسطة، ظاهرة الأطفال اللي بالشوارع صارحين سواء بالعمل أو يعني يستجدون، هاي أصبحت ظاهرة كلش كبيرة، مجاولتهم للأعمال أطفال، استغلالهم بالأعمال أطفال، حتى النظام يعني باشر شيء خطير جدا وهو الطلب من الأطفال التطوع إلى الجيش من الآن، يعني يبقى حتى أنه يصبر يعني عمره 18 يكون مؤهل أن يدخل، يعني تجنيد الأطفال بصورة رسمية، فيعني الأطفال
عبر معسكرات تدريب
عبر معسكرات وإعطاء يعني الأهل 20,000 دينار شهريا، فأصبح الأهالي يعني الفقراء مجبورين.
كيف ترى أستاذ عودة العوامل أو الظروف أو يعني أنت شلون تحاول أنت كمربي وكتربوي في انتشال واقع التعليم العراقي لهذا المستوى دي؟ يعني اكو في نظرك برنامج معين وجهه نظر معينه او خطه معينه للمستقبل اذا قدر لك مثلا ان تشرف على جزء من العمليه التربويه؟
يعني الحقيقه اول مره الازمه العراقيه هي ازمه نظام، اذا انحلت ازمه النظام واصبح عندنا نظام وطني ديمقراطي يهتم بمشاكل الناس بدل الاهتمام بمشاكل الامنيه، بهالحاله راح كل الامور تتصلح. التعليم الحلول مالته سهلة، ابتداء من الاهتمام بالمدرسة، بناية المدرسة، آثاث المدرسة، الاهتمام بالتلميذ سواء من حيث توفير مكان الدرس، من حيث التغذية اللي يعني كانت وإن كانت يعني موجودة بصورة يعني غير مؤثرة، لكن إعادتها بشكل مؤثر أيضا راح يجذب التلاميذ، إدخال نظام تربوي حديث، الاهتمام بالمعلم من حيث الكفاءة لا من حيث الانتماء السياسي. الحاصل الآن النظام يعمل تحت شعار البعث الجيد هو المعلم الجيد، بغض النظر عن كفاءة هذا المعلم عن التزامه يقيم على هذا الأساس، على أساس كونه بعثي، وبالتالي المعلم المخلص يتم استبعاده، والمعلم اللي ملتزم ما يصفه، حتى إذا كان ما ملتزم بمواعيد المجيء إلى المدرسة فهذا غير مهم. وبالتالي فإصلاح التعليم هو عملية شاملة تبدأ من البناية المدرسية انتهاء عند وزارة التربية وانتهاء بالمناهج.
استاذ عودة، انت من خلال ابنائك ومن خلال ما يحدث من الناس العراقيين وغيرهم ومن خلال اطلاعك على تجارب التعليم في كندا وامريكا، شنو المميزات اللي تمتاز بها هذا البرنامج التعليمي في كندا وامريكا عن العراق او عن المستويات التعليمية الاخرى؟
الحقيقة اللي يدقق بالبرامج سواء في امريكا او كندا احيانا يصل نتيجة انه ماكو اهتمام بالمادة العلمية، فدائما نشوف الاهالي يقولون هنا الدراسه كانما ما فيها ماده علميه غزيره مثل ما بالعراق، لكن بالحقيقه الاهتمام هنا يتم على بناء شخصيه الانسان
قبل ان تعلمه.
فنشوف هنا التلميذ يوم العطله يكون مكتئب، يريد يرجع للمدرسه، يعني يحب المدرسه، يحب معلمته، يحب المناهج، الدروس خفيفه. لما يبدا التلميذ في مرحله الثانويه يبدا يعني المنهج يتكثف الى ان يعني بعدين يصل الى الدراسات العلميه الدقيقه الاكاديميه، خاصه لما في الكليات او في الجامعات. فنشوف هناك اهتمام على بناء شخصيه التلميذ وحبه للتعليم وتشجيع على المطالعه الخارجيه وبناء شخصيه تهوى الاستكشاف، تهوى العلم، تهوى التفكير.
نوجه شكرنا وتقديرنا الى الاستاذ عوده وهيب التربوي العراقي الذي يقيم في كندا.
شكرا جزيلا.
صالح حسون الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ديترويت.
من إذاعة العراق الحر نواصل بث بقية فقرات هذه الحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. إليكم فيما يلي سيداتي وسادتي هذا التقرير من أربيل.
أكد نيتيروان البارزاني رئيس حكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها موقف حكومته بشأن الحفاظ على حقوق اللاجئين الكرد وإيجاد أفضل الحلول لقضاياهم، موضحا وذلك أثناء زيارة وفد سويدي قدم إلى أربيل للتباحث حول أوضاع اللاجئين الكرد ومستقبلهم في السويد، والذي تألف من كوستاف فون إيفن عضو البرلمان السويدي مسؤول منظمة قنديل السويدية في كردستان، وأندرس ويستير بيرك نائب المدير العام لدائرة الهجرة السويدية، وماكلوز ريدان المستشار القانوني للدائرة المذكورة، موضحا أنه لا يمكن إعادة اللاجئين الكرد للسويد وباقي البلدان الأوروبية مكرهين. من جانبه تحدث الوفد السويدي بيساب عن الخطوات الأخيرة التي أقدمت الحكومة السويدية على اتخاذها في مجال تعديل قوانين الهجرة وقبول اللاجئين، والتي تدخل حيز التنفيذ في شهر شباط القادم. هذا وكان سامي عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الوزراء قد أشار في لقاء منفصل له بالوفد إلى ضرورة إعلام حكومة كردستان العراق بأية خطوة قد تتخذها الدول الأوروبية بهذا الصدد والأخذ برأيها ومشورتها فيها، داعيا الحكومة السويدية إلى تأمين كافة المستلزمات للراغبين من اللاجئين العودة إلى كردستان. وعلى صعيد ذي صلة، قال مراسل صحيفة برايتي التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني في تقرير بعثه من السويد بأن مصير 3000 لاجئ كردي سيتقرر في السويد في شباط المقبل، وأضاف بأن جبار أمين عضو قيادة حزب الخضر السويدي مع 5 أعضاء في البرلمان السويدي يمثلون أحزابا شتى طالبوا في مذكرة لهم نشرتها الصحيفة السويدية واسعة الانتشار الحكومة السويدية العدول عن اعتزامها إعادة 3000 لاجئ كردي إلى كردستان، وذلك لاعتبارات إنسانية وأخرى تتعلق بحقوق الإنسان. صحف الأقليم والرأي العام الكردستاني يبديان القلق من التطورات التي طرأت على أوضاع اللاجئين الكرد في الأقطار الأوروبية أو التي ستطرأ. ففي صباح هذا اليوم تركزت اهتمام الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى على قرار الحكومة الهولندية بقطع كافة المساعدات عن الكرد الذين لم يحصلوا على الإقامة هناك. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
مستمعين الكرام، حان الآن موعد تقديم الفقرة الأخيرة من حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، إذ نستمع وإياكم إلى عرض لمقالات بأقلام عراقية نشرتها صحف عربية على مدى الأسبوع المنصرم. ونلفت كالعادة إلى أن هذه المقالات تعبر عن آراء كتابها.
في ندوة عقدت أخيرا في لاهاي، ألقى الأمين العام للحزب الشيوعي الكردستاني كريم أحمد محاضرة نشرتها صحيفة الزمان في عددها الصادر اليوم، عرض فيها للظروف الراهنة التي يمر بها إقليم كردستان خاصة والعراق عامة وللوضعين الدولي والإقليمي. وقال إن الشعب الكردي لا يطالب بالانفصال عن العراق، وإنما بنظام ديمقراطي فيدرالي، والفيدرالية لا تعني الانفصال عن العراق، بل تعني عراقا ديمقراطيا موحدا. ورفض المسؤول الشيوعي الكردي مشروع الحوار مع نظام الرئيس صدام حسين، قائلا إنه نظام معزول ومرشح للسقوط ولا يمكن الرهان عليه. وشدد أمين عام الحزب الشيوعي الكردستاني على أنه ضد ضرب العراق من الوجهة السياسية، أما إذا ضربت أمريكا العراق فهذا أمر خارج عن إرادتنا، ولكننا لا ننضم إلى صدام حسين، على حد تعبيره.
في صحيفة السفيرة اللبنانية يتناول كاتب عراقي هو علي السعدي العلاقات السورية العراقية بالقول أن هناك أوجه شبه عديدة بين العراق وسوريا، بدءا من التشابه التاريخي والجغرافي والاجتماعي وانتهاءا بحكومة الحزب الواحد في البلدين، لكن شقي هذا الحزب أظل في علاقة عداء وتوتر طيلة عقود، فيما أوشكت الأيام العجاف أن تضع مولودها المنتظر لتستقيم الأمور بين البلدين بعدما أملتها أو سرعت بها ظروف ووقائع عديدة. يضيف الكاتب العراقي علي السعدي متسائلا، هل يستحق حاكمنا الحصول على هذه الجرعة المعنوية؟ ليستطرد، البداهة تقتضي التأكيد أن لا أحد من العراقيين في وارد العتب على سوريا، لأنهم يدركون جيدا صحة الحسابات ووضوح الرؤية عند القيادة السورية التي برهنت صدقيتها في مواقف عديدة، منها موقف الرئيس الراحل حافظ الأسد في ندائه إلى صدام حسين إبان حرب الخليج الثانية وقبل الهجوم العسكري على العراق. لكننا، يقول الكاتب، نسأل ماذا سيجد الرئيس بشار الأسد في بغداد، وكيف ستتواجه عقليتان وطريقتان اختلفتا دوما نهجا وقدرة وتطبيقا، فالرئيس السوري الديناميكي المتزن والقارئ المنفتح على معطيات العصر ومتغيراته والقادم من بلد حافظ على اتزانه وقوته، كيف سيتعامل مع حاكم زج ببلاده في الويلات والمصائب والحروب حتى أوصلها إلى أسفل سافلين؟ يختم الكاتب العراقي علي السعدي بالقول، لسنا في حاجة إلى تعداد مآثر وإنجازات القائد عندنا، وهي الموسومة على أجساد العراقيين بالحديد والنار، متسائلا كيف لبلد مثل العراق بما يملك من موارد وثروات أن يصل إلى ما وصل إليه، بينما كان بإمكانه أن يصبح بلدا متقدما مرفها. علي الرماحي، بيروت.
سيدتي سادتي، تحت عنوان حوار بقطع الألسنة بين سلطة العراق والقيادات الكردية، كتب الكاتب العراقي نزار آغري مقالا في صحيفة الحياة اللندنية، مما جاء فيه: تلقى زعماء الأحزاب الكردية في المنطقة الواقعة شمال خط العرض 36 من كردستان العراق دعوة من الرئيس العراقي للحوار، ولكن الدعوة هذه أرفقت بتهديد قال فيه صدام حسين إنه سيقطع ألسنة هؤلاء الزعماء إنهم رفضوا العودة إلى حضن الوطن الأم والأب الحنون. ومع هذا فإن الرئيس لم يكشف ما إذا كان سيقطع الألسنة قبل الحوار أم بعده، ولكن المسألة واضحة في الحالات جميعا، فالذي يأتي للجلوس مع الرئيس العراقي ينبغي أن يكون معدوم اللسان. ورأى الكاتب الكردي أن الحوار الذي يفترض أن يتم بين الجانبين هو في واقع الأمر حوار من طرف واحد، واصفا إياه بمونولوج يتلو فيه الرئيس أفكاره ويفرض أوامره وينتهي الأمر، والحال أن الحوار العتيد انتهى قبل أن يبدأ، ولقد أمر زعماء الأكراد أن يكفوا عن خيانة الوطن وأن يقفوا موقف العزة والإباء وأن يطردوا الأجانب وأن يقطعوا العلاقة مع القوى الشريرة أي الولايات المتحدة وبريطانيا وأن يتخلوا عن فكرة الفيدرالية. ولا يعرف المرء بعد هذا على ماذا سيتفاوض زعماء الأكراد إن بقيت ألسنتهم سليمة. وأشار آغري إلى أن هذا ليس شيئا جديدا في العلاقة التي تجمع الطرفين معا، ولقد اختبر الأكراد عبر عقود طويلة حوارات عدة مع الرئيس صدام حسين، وكانت نتائج تلك الحوارات كما يقول الكاتب تسحق بفوهة المدافع قبل أن يجف حبر الأوراق التي سطرت عليها مضامين الحوار وصلب الاتفاقات. وتابع الكاتب قائلا إن الرغبة في الحوار لم تكن تختمر في رأس الرئيس وتلح عليه إلا في ظروف وأوضاع استثنائية كان يرغب في الانحناء لها قليلا حتى تمر وتبقى الأحوال سليمة. ولطالما اعتبر الأكراد بمطالبهم القومية المزمنة ثقلا مزعجا لم يعرف كيف يتخلص منه، ولم يكن الحوار معهم في الأحوال جميعا سوى صنارة يرميها إليهم ليهدأ بالهم ويشد أنظارهم ويشغلهم عن إلحاحهم، فإذا انقضى وقت الشدة وانتهت الزوابع عاد فأدار لهم الظهر وراح يساومهم بدل الحوار بالنار.
قررت القيادة الفلسطينية في جلستها منتصف الليلة الماضية برئاسة الرئيس ياسر عرفات في رام الله إفادة مبعوثين لها على عجل إلى العواصم العربية لتسليم القادة العرب رسائل من الرئيس عرفات حول خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واستمرار البث الإذاعي الفلسطيني من غزة بعد تدمير مباني الإذاعة والتلفزيون في رام الله. تفاصيل هذه الأوضاع مع مراسلنا في القدس كرم منشي والرسالة الصوتية التالية.
قررت القيادة الفلسطينية في جلستها منتصف الليلة الماضية في رام الله برئاسة الرئيس ياسر عرفات إفادة مبعوثين لها على عجل إلى العواصم العربية لتسليم القادة العرب رسائل من الرئيس عرفات تشرح خطورة المرحلة الحالية وتناشد الأشقاء العرب التحرك فورا لوقف العمليات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني. كما قررت القيادة إرسال رسالة عاجلة إلى أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان في نفس الموضوع. الموقف الرسمي الفلسطيني الذي استنكر بشدة عملية تفجير مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني الكائنة في الطابق الثالث لمبنى فلكة أم الأشرطة في رام الله استغرب الصمت الدولي والعربي إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وحمل الولايات المتحدة جانبا من مسؤولية ما يحدث بسبب اعتبارها العمليات الإسرائيلية دفاعا عن النفس. هذا ويواصل صوت فلسطين البث الإذاعي من على موجات إذاعات الأفأم الخاصة في رام الله مثل إذاعة أمواج، في حين واصل التلفزيون الفلسطيني البث من الاستوديوهات في غزة. مدير الهيئة الإعلامية الفلسطينية هاني المصري عقب على هذا الموضوع صباح اليوم.
بدون شك أن هناك يعني أشكال من التضامن، لكن علينا أن نعترف أن العالم محيد وقسم منه متواطئ مع العدوان الإسرائيلي، ويشجع العالم على ذلك الصمت العربي المريب الذي يطرح مليون علامة سؤال. هل النظام العربي يريد أن يتخلص من القضية الفلسطينية؟ يريد أن يتخلص من السلطة الوطنية الفلسطينية؟ هذا يطرح علينا ضرورة الاعتماد على أنفسنا أولا وقبل أي شيء آخر. نحن لا نقول ذلك يأسا من العرب، نحن واثقون أنه في نهاية الأمر سيتحرك العرب، لكن يجب أن نجري حساباتنا على أساس أننا نخوض المعركة لوحدنا، ومن خلال استمرار صمودنا سيتحرك العرب في نهاية الأمر.
كما عقب سماحة الشيخ الدكتور عكرمة الصبري مفتي القدس والديار المقدسة رئيس الهيئة الإسلامية العليا على ذلك:
الاعتداء على مقر صوت فلسطين، الاعتداء وحرق الموقع الذي هو يعتبر موقع حضاري وموقع ثقافي وموقع فكري، أن يحارب هذا أمر في غاية الاستهجان. كذلك قصف محطة الإرسال قبل مدة، فمثل هذه الإجراءات هي إجراءات مرفوضة ومستهجنة، وأن الفكر يحارب وأن العقل يحارب وأن الرأي يحارب، فأين حقوق الإنسان التي تزعمها سلطات الاحتلال وأين لجان حقوق الإنسان في العالم لترى كيف أن الفكر يحارب والعقل يحارب والرأي يحارب، بالإضافة إلى أن الإنسان يحارب والأرض يحارب. إنني أريد أن أسجل موقفي الصريح والواضح في مثل هذه التصرفات غير الإنسانية.
كان هذا سماحة الشيخ الدكتور عكرمة الصبري مفتي القدس والديار المقدسة رئيس الهيئة الإسلامية العليا الذي عقب على تفجير مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
النقاشات التي أجراها مجلس الأمن في الأمم المتحدة حول الإرهاب جسدت المشكلة التي تواجه تعريف مفهوم الإرهاب. مراسل إذاعة أوروبا الحرة روبرت ماكمهان أعد تحليلا في هذا الشأن تعرضه لحضراتكم الزميلة ولاء صادق.
حث رئيس لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدول الأعضاء في المجلس على عدم السماح لما دعاه بالخطاب السياسي بالإضرار بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وقال الرئيس، وهو جيريمي غرينستوك سفير بريطانيا في الأمم المتحدة خلال اجتماع للمجلس، بأن اللجنة لا تملك الصلاحية للقيام بفعل ما إزاء ما أسماه عدد من القادة بدول إرهابية. وقال غرينستوك أيضا إن الدول التي تسيء التصرف بقوتها يجب أن تحاكم في إطار مؤسسات قانونية أخرى ووفقا للقانون الدولي. وقال:
The CTC's processes will put pressure on governments to ensure
ستمارس اللجنة من خلال إجراءاتها ضغوطا على الحكومات بهدف ضمان عدم قيام هذه الحكومات في إطار القرارات التي تتخذها بالتغاضي عن أي أعمال عنف عشوائية تمارس ضد المدنيين وفي أي ظرف سياسي كان. علينا أن نطور وعيا دوليا جماعيا في هذا المجال تشترك فيه جميع الحكومات دون أي استثناء.
Every government without exception is a participant.
وتشير تعليقات غرينستوك إلى التحدي الرئيسي الذي يواجهه مجلس الأمن في سعيه إلى تنفيذ قراراته التي تتطلب من الدول ملاحقة الإرهابيين والتوقف عن دعمهم. كما يحاول المجلس مساعدة أعضاء الأمم المتحدة في اعتماد تشريعات وإنشاء مؤسسات تسهل تطبيقهم هذا القرار، إلا أن هناك حاجة الآن إلى التوصل إلى اتفاق عام داخل الأمم المتحدة على معنى الإرهاب. وأدان سفير باكستان شمشاد أحمد ما تقوم به الهند في المناطق المسلمة في كشمير باعتباره إرهابا ترعاه دولة، وقال إنه يجب اعتبار العنف الذي ترعاه دولة شكلا من أشكال الإرهاب، وأضاف
Those who employ the state apparatus to trample upon the fundamental and
أولئك الذين يستخدمون أجهزة الدولة في قمع حقوق الشعب الأساسية والثابتة إنما يمارسون الإرهاب، وخاصة أولئك الذين يفعلون ذلك في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن.
ويذكر أن فيصل مقداد سفير سوريا إلى الأمم المتحدة كان قد قال قبل ذلك أمام المجلس إن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب أعمال إرهابية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وشبه في خطابه الأول كعضو في المجلس تدمير إسرائيل منازل فلسطينية في غزة بتدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 أيلول. أما سفير الهند كماليش شارما فرد على تصريح كل من باكستان وسوريا بالتحدث بخشونة عن الدول التي ترعى الإرهاب بغرض تحقيق أهداف سياسية. ويذكر أن التوتر ما يزال كبيرا بين الهند وباكستان منذ مهاجمة البرلمان الهندي في نيودلهي الشهر الماضي، والذي ألقت فيه الهند المسؤولية على مجموعات مقرها باكستان، إلا أن باكستان تنفي من جهتها أي تورط رسمي لها فيه وتعهدت بملاحقة هذه المجموعات. وقال سفير الهند أيضا إن محاولات تبرير الإرهاب بأسباب عديدة إنما تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التي اتخذت الخريف الماضي، وقال
Left unchallenged and unaddressed, statements asserting such support and other pseudo-justifications will leave open the resolution.
إن عدم الوقوف في وجه مثل هذه التصريحات وتبريرات هذا الدعم سيترك الباب مفتوحا أمام إساءة تفسير وتقديم وتطبيق هذه القرارات وينسف الهدف الأساسي من ورائها.
Misinterpretations undermining its intent.
ويذكر أن اجتماع المجلس بدأ بدعوة وجهها الأمين العام كوفي أنان إلى احترام حقوق الإنسان في إطار تنفيذ المجلس برنامجه الخاص بمكافحة الإرهاب، إذ أخبر أنان المجلس أن النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية وبالعدالة الاجتماعية يمثل أفضل وسيلة للحماية من الإرهاب.
نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا عن السعودية والأمن الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي. الزميلة والأصادق أعدت لكم هذا المقال وتعرضه الآن في الرسالة الصوتية التالية.
تحت عنوان الأمن والسعودية نشرت صحيفة واشنطن بوست اليوم مقالة جاء فيها أن القادة العسكريين والسياسيين في المملكة السعودية وفي الولايات المتحدة يناقشون بصوت خفيض جدوى استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المملكة، ويقول البعض من الجانب الأمريكي إن القيود المفروضة على النشاطات الأمريكية والانقسامات داخل الحكومة السعودية أكثر من فوائد وجود القوات هناك، بينما يقول البعض الآخر إن رحيلها سيجعل الدفاع عن الخليج أو شن حرب على العراق أمرا أصعب على الولايات المتحدة. وقالت الصحيفة إن القيادة السعودية المحيطة بولي العهد الأمير عبدالله لمحت إلى أنها قد تطلب من القوات الأمريكية مغادرة أراضيها ما أن تنتهي حملة أفغانستان، الأمر الذي يوضح الاتجاه الذي تتطور فيه العلاقات السعودية الأمريكية منذ أحداث 11 أيلول، والذي قد تتحول السعودية فيه حسب رأي الصحيفة إلى عنصر عرقلة وربما إلى خصم أيضا في إطار مكافحة التطرف الإسلامي بشكل عام. ومضت صحيفة واشنطن بوست إلى القول أن ليس هناك أي شك في أن العائلة المالكة السعودية تقف ضد أسامة بن لادن ومنظمته القاعدة التي تهدف إلى إسقاطها، إلا أن دعوتها إلى مغادرة القوات الأمريكية تعني أن الأمير عبد الله سيحقق واحدا من المطالب السياسية الأساسية لبن لادن، كما سيؤيد رجال الدين المسلمين المقاتلين داخل المملكة وخارجها ممن يصرون على أن وجود القوات الأمريكية في المنطقة أمر مرفوض دينيا. وأضافت الصحيفة بالقول إن الأمير عبد الله حاول تهدئة رجال الدين السعوديين المحافظين من خلال ابتعاده علنا عن الولايات المتحدة ولومه إدارة الرئيس بوش في تفاقم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أما الآن فإن من شأنه أن يؤكد ما يقوله المتطرفون بأن الحكومات الغربية والقوات الغربية تفسد السعودية والعالم الإسلامي وتقمعه، ويتوقع في الوقت نفسه أن تهرع الولايات المتحدة إلى الدفاع عن بلاده ما أن تتعرض إلى تهديد من العراق أو من إيران. وقالت الصحيفة إن ذلك يمثل وسيلة للحكام السعوديين لتحييد المعارضة، وأعربت عن رأيها في أن الأمير عبد الله ربما يعتقد أن حكومة بوش الحريصة على تجهيزات النفط والمعنية بالعراق ربما ستتقبل الأمر، علما أن ليس للولايات المتحدة على المدى القصير في الأقل بدائل عن تعاونها مع السعودية في مجالي الطاقة والأمن. وأنهت الصحيفة مقالتها بالقول إن على الإدارة الأمريكية أن تقر بأن السياسة التي تعتمدها السعودية تتحول إلى تهديد حقيقي للولايات المتحدة، لأن جذور التطرف الإسلامي والإرهاب تكمن في الأيديولوجية غير المتسامحة التي يرعاها أمير البلاد، وبالتالي سيكون على الولايات المتحدة أن تضع سياسة أكثر تطورا إزاء السعودية وبقية الدول الإسلامية من شأنها الموازنة بين ضرورة الالتزام ومواجهة تلك الأيديولوجية العدائية. وربما وكما قالت الصحيفة ستجعل مغادرة القوات الأمريكية الأراضي السعودية تطبيق تلك الموازنة عملية أسهل.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم. حلقة اليوم تدور حول مفهوم القوة الأمريكية وتبدياتها في عالم اليوم، ويسعدنا أن يكون ضيف الحلقة الدكتور عادل السيد عبد المهدي، الباحث السياسي العراقي الذي طلبنا منه أولا تحديد مفهوم القوة.
بالطبع يتجه التفكير عندما تطرح مسألة القوة إلى الجانب المادي أو العنفي فيها، لكن في الحقيقة القوة عبر التاريخ وفي تجربة المجتمعات الإنسانية حملت مفاهيم عديدة. فالقيم أو الخلفيات أو المرجعيات أو الفلسفة العامة التي تعتبر عصبة أو نسيج أو مقوم أي كيان اجتماعي هي التي تفرز مفهوم القوة، أو هي التي تمنح أو تسبغ على تلك الجماعة وسائلها القوية أو أدواتها القوية في اتجاه الظروف والأوضاع التي تواجهها. بالتأكيد القوة المادية وقوة أو إمكانية استخدام العمل القسري هي عنصر رئيسي في مفهوم القوة، لكن إذا جئنا بخيالنا وبذاكرتنا التاريخية سنجد أمم وتحركات استطاعت عبر مصادر قوة أخرى أدبية علمية روحية غيبية أن تكتسب مصادر قوة ومقاومة وأدوات مواجهة ساعدتها في ظروفها في محيطها بالتغلب على المصاعب أو على ما واجهها من تحديات. هذا بشكل عام ما أستطيع أن أفرزه لمفهوم القوة في هذه العجالة.
نعم، وكيف يمكن تحديد مفهوم القوة الأمريكية باعتبارها القوة السائدة في العالم الآن؟
في الحقيقة القوة الأمريكية أيضا ناتجة من سياقات تطور المجتمع الأمريكي. المجتمع الأمريكي اكتسبت فيه موضوعة القوة أهمية خاصة. يجب أن نتذكر أن المجتمع الأمريكي المعاصر قد قام وشيد على مجاميع المهاجرين الأوائل وخصوصا الأوروبيين الذين هاجروا من القارة القديمة وأسسوا ما صار يسمى بالعالم الجديد. هذه الهجرة بحثت عن مصادر قوة. الضعيف في أوروبا كان يفتش عن قوة جديدة له في العالم الجديد، فكان مفهوم القوة واكتسابها بعناصرها المادية أساسا عنصرا رئيسيا في هذا البحث. منذ ذلك الوقت وإلى وقتنا هذا ترسخت في الذاكرة الجمعية الأمريكية مفهوم السيادة بمعنى القدرة على تسخير الأشياء الأخرى، تسخير المستوطنين الأصليين للقارة في خدمة القادمين الجدد، ثم تسخير الأرقاء المستوردين من أفريقيا في خدمة العملية الاقتصادية والاجتماعية اللاحقة، فتولد مفهوم أن يكون الأمريكي سيدا. هذا المفهوم للقوة صار أساسيا حتى في الصور الرمزية والبسيطة التي كنا نراها في الأفلام الهوليودية، حيث ممثل أو رمز الصورة الأمريكية هي صورة الشريف أو صورة الكابوي الذي ينتصر في النهاية والذي يصفق له الناس في النهاية. هذه النظرة الداخلية في الحقيقة انتقلت إلى مديات عالمية وصارت أمريكا في العقل الأمريكي، وأنا هنا أتكلم في القيم والمرجعيات والروحية الفلسفية، لا ترى نفسها جزءا من العالم بل ترى العالم جزءا منه، ما يناسبها منه تخرج إليه، وما لا يناسبه تعتذر منه، كما نعرف في مبدأ مور والانكفاء، أو كما نعرف في اشتراكها في الحرب العالمية الأولى ثم تخليها، أو كما نعرف أنها لم تخرج إلا بعد الحرب الثانية عندما استطاع بمقدورها أن تكون أعلى وأكثر سيادة من القوى الأخرى، القوى العظمى الأخرى كبريطانيا وفرنسا وغيرها في حينها، لكي تصبح سيدة العالم.
وسألنا عما إذا كانت قوة الولايات المتحدة الاقتصادية ما زالت على حالها كما كانت في الستينات مثلا.
لا بالتأكيد لا، لم تبقى الولايات المتحدة على قوتها الاقتصادية. الولايات المتحدة خرجت بعد الحرب الثانية منتصرة بقوتها الاقتصادية باعتبارها القوة النشطة الجديدة التي تبث في العالم إمكانيات هائلة علمية واقتصادية. العالم تطور كثيرا خلال العقود الماضية، وبرزت قوى جديدة أصبحت تأخذ حصة كبيرة من الإنتاج والأسواق العالمية. الآن آسيا مثلا أصبحت تنتج أكثر من 55% من التجارة، وتسيطر على أكثر من 55% من التجارة الدولية. الآن معدلات النمو مثلا في الصين أصبحت تفوق معدلات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هناك منافسات ضخمة تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدون الذهاب بعيدا يجب أن نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأولى المدينة في العالم، إن كان في دينها الداخلي أو الخارجي. ويجب أن نرى رمز القوة الأمريكية بعملتها وبدولارها الذي كان يرتبط مثلا ارتباطا مباشرا بالذهب بموجب اتفاقيات بريتون وودز، والذي تخلت عنه والذي تراجعت قيمته باستمرار خلال الفترة الماضية. فهناك تراجع أكيد بالنسبة لمصادر القوة الاقتصادية الأمريكية، وهناك منافسات كبيرة جدا من الكتل الأخرى للسيطرة ولأن تحاصص وتقاسم الولايات المتحدة الأمريكية مساهماتها العالمية. وبالنتيجة فالأمور هي أسواق واقتصاديات قوية وإنتاج كبير، وهذه لم تعد في الحقيقة بيد الولايات المتحدة كليا، بل صارت بيد أمم أخرى كأوروبا وآسيا، اليابان، الصين، كثير من الدول في أمريكا اللاتينية أصبحت تأخذ من حصص الولايات المتحدة الاقتصادية.
نعم. طيب، يرى عدد من المحللين أن الولايات المتحدة تحاول تعويض الاقتصادي بالعسكري. هل ترون أن القوة في التحليل الأخير هي القوة السياسية أو العسكرية في الوقت الراهن؟
هذا إلى حد كبير صحيح، ليس الآن فقط بل في السابق أيضا. نحن نعلم مثلا أن قوة اليابان و ألمانيا قد كبحت بعد قوة يابان وألمانيا الاقتصادية قد كبحت بعد الحرب الثانية بالقوة أو بالقرارات السياسية. وكذلك استخدم القوة العسكرية باستمرار من أجل الحصول على مكاسب ومغانم اقتصادية كبيرة. فعلاقة القوة العسكرية بالاقتصاد بالسياسة هي علاقة عضوية وعلاقة وثيقة للغاية. وكلما ازداد التدهور الاقتصادي أو كلما ازداد التأزم الاقتصادي، فإن عوامل القوة العسكرية تستخدم للتعويض عن النقص الذي يتسبب من تلك العملية التي كانت توفر بشكل آلي وطبيعي المكاسب الاقتصادية. هذا في الحقيقة قانون تاريخي، قانون تمر به كل الدول الكبرى، كل الإمبراطوريات، كل المصالح الأساسية التي تستخدم وسائل قسرية للتعويض عن المكاسب التي لم تعد تحصل عليها بسبب عن طريق الآلية الطبيعية التي كانت تمارسها سابقا. لذلك أنا أؤيد الرأي أن الولايات المتحدة الآن تستخدم الكثير من وسائل الفرض والقصف بما في ذلك الوسائل العسكرية للتعويض عن التراجع التاريخي في العملية الاقتصادية لديها.
طيب، هل ترون أن العراق يفهم مديات القوة الأمريكية؟
في الحقيقة العراق لا يفهم مقومات القوة الأمريكية من وجهين، إما يتغافلها تماما فيحسب حسابا خاطئا أو قراءة خاطئة لما يمكن أن تؤدي إليه هذه القوة، أي بمع كلمات أخرى لا يعرف جيدا الخطوط الحمراء التي هي خطوط التهلكة، يتجاوز هذه الخطوط بما يرتد عليه في الحقيقة سلبا. أما الوجه الآخر لعدم فهم هذه القوة أن الولايات المتحدة الأمريكية، أحببنا ذلك أم كرهناه، هي حقيقة عالمية وبالتالي هي حقيقة إقليمية قائمة في كل البلدان. البضاعة الأمريكية تدخل كافة المناطق، القيم الأمريكية، الأفكار، الصحافة، الاقتصاد، كل شيء في الحقيقة هناك يد للولايات المتحدة فيه. فالذي يريد أن يقف موقفا يدافع فيه عن نفسه عليه أن يعرف الطرف الآخر والحدود التي هو عليها، أي الطرف الآخر، لكي يفهم الدوائر ويفهم الطريق والمسالك ليتصرف بما يوافق مصالحه. وفي هذين الجانبين لا أجد أن القيادة العراقية تقرأ الولايات المتحدة الأمريكية بشكل صحيح، سواء في ممالئتها أو في معاداتها من الناحية.
طيب، كيف ترون المستقبل من زاوية علاقات القوة هذه بين الولايات المتحدة والعراق؟
أنا شخصيا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعتمد كثيرا على قوتها، لأنها هذه كلعبة المصارعين، كل طرف يحاول أن يجلب الأطراف الأخرى للأدوات والأسلحة التي بيده والتي يضمن من خلالها الفوز على خصومه. القوة العسكرية خصوصا التفوق التكنولوجي، التفوق في الجو، الصواريخ، كل هذه الأمور تتفوق فيها الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة لا تتحمل أزمات طويلة الأجل، لذلك هي تحاول أن تحسم الأمور بسرعة. وفي الحقيقة إذا نظرنا حتى إذا إلى الأمور الصغيرة نجد أن الأسلوب الأمريكي هو أسلوب سريع وحاسم. لذلك أنا أعتقد أن المجال النهائي للسياسة الأمريكية هو ليس الدبلوماسية، هو ليس ترتيب المسائل وموازنتها كما كانت تفعل بريطانيا في حينه. أعتقد أن استخدام القوة هو وسيلة أساسية في السياسة الأمريكية، هو مقوم أساسي من مقومات السياسة الأمريكية. وإذا جردنا تاريخ العقد الماضي المنصرم تاريخ القرن العشرين سنجد عدد المرات التي استخدمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية القوة العسكرية في حل مسائل ليس معقدة وصعبة للغاية، بل حتى في مسائل بسيطة لجأت إلى استخدام القوة بشكل سريع ومبالغ فيه، ولم تحاول عن طريق كسب الوقت وإطالة الأزمة لإيجاد مخارج سياسية أو اقتصادية لحلها.
في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر والامتنان للدكتور عادل السيد عبد المهدي.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم.